هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
ما أكذب عليك، كنت وقتها لو الانتحار حلال كان سويتها، لأني تعبت من نفسي وتعبت من اللي حولي. طلعت غرفتي وقتها، سكت وطلعت غرفتي وقلت، قررت أني أنا أراجع عند طبيب القلب وأخلص أموري بنفسي بدون لا أقول لأي أحد، طالما أنا بواجه ردة الفعل هذه اللي بتتعبني زيادة. فشكراً، أنا ما أبغى ردات فعل من اللي حولي ولا أبغى أشارك اللي حولي إيش قاعد يصير معاني.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة تشاركنا شهد رحلتها مع التغيرات الجسدية اللي حصلت لها، زيارتها للمستشفيات، عدم تصديقها من قبل الأطباء وكذلك الناس من حولها. يعني هي جلست فترة طويلة حتى وصلت للتشخيص المناسب وحصولها يعني على تشخيص يعتبر مرض نادر نوعا ما، وكيف أثرت عليها هذه التجربة بشكل كامل من عدم التصديق والتغيرات النفسية اللي حصلت لها رحلتها الطويلة هذه. شاركتنا هذه التجربة من أول زيارة لها للمستشفى حتى زيارتها للعيادة النفسية. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، سواء كنت في السعودية خارجها في أي مكان إحنا نقدر نسجل، تتواصل معي على العنوان البريدي هو osama@wijdan.com. التسجيل يتم أونلاين، نقدر نسجل بالوقت والمكان اللي يناسبك. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. سبق أنت زرت العيادة النفسية؟
أيوة.
متى كانت الزيارة هذه؟
كانت قبل شهرين.
وليش كانت الزيارة؟
بداية المشكلة كانت من أيام الحظر الكلي. الزيارة طبعاً الاكتئاب اللي جاني كان بسبب مرض القلب اللي جاني أو اللي اكتشفته فجأة. المرض اللي فيني هو مرض نادر، هو عيب خلقي في القلب من الولادة يعني، سبحان الله ما يبين عن البني آدم إلا إذا عدى عمره 20 سنة. قبل 20 سنة كنت كويسة ما فيني أي شيء، يمكن هذا اللي أثر فيني إنه فجأة انقلبت حياتي، فجأة صرت عايشة على خطة علاجية، عمليات قلب، يعني فجأة لازم أنا استوعب إنه أنا الآن مريضة قلب. هذا أيام الحظر اللي اكتشفت المشكلة.
الحظر الكلي كان؟
اي نعم.
طيب كيف اكتشفتي الموضوع هذا؟
بالحظر الكلي أساساً كانت الأيام وقتها غريبة علينا، يعني وباء جديد وكل شيء متقفل، مدارس ومساجد، صار كل اليوم كل الأسابيع روتين واحد، هذا كان شيء يضيق الخلق. زيادة على الضيقة هذه كنت أنا تعبانة مرة، يعني كنت أعاني من تعب مستمر، من أعراض مستمرة، ما كنت عارفة وين أروح. زرت مستشفيات كثير، أطباء كثير، كل واحد يقول لي كلام، فكنت ضايعة يعني. والشيء الأصعب أن اللي حولي كانوا يعتقدون أنه كل شيء أنا أقوله مبالغة، أو أنه أنا تعبانة نفسياً عشان الحظر الكلي، فأنا قاعدة أحس أنه أنا تعبانة جسدياً. بس أنا فعلاً كنت تعبانة جسدياً. بداية معاناتي كانت تجيني نوبات دوار دوخة قوية بشكل يعني حرفياً لما تجيني النوبة ما أشوف أي شيء قدامي، وألم بعيوني. يعني أتذكر أنا جالسة مع أهلي قاعدين يلعبون وكذا، أبغى أشوفهم، أنا مو قادرة أشوف أهلي، مو قادرة أفتح عيوني من التعب، أحس بدوخة وألم بعيوني، حرقة بعيوني، ما أعرف من إيش. فجأة جتني، استمرت على هالحال أيام لين جاء موعدي عند دكتور العيون ورحت. كنت أحسب أن مشكلتي بس من العين، يعني التهاب أو شيء، لأن سبق تعرضت لمشاكل في العين وجتني نفس الدوخة، فأحسب أن الموضوع بسيط زي كذا. لما رحت الدكتور العيون قال لي، فحص عيوني قال لي عيونك ما فيها أي شيء، سليمة. هنا أنا بديت أشك في كلام أهلي لما كانوا يقولون أنه الأعراض اللي أحس فيها هي مجرد من النفسية بس، لأنه أنا تعبانة بس الدكتور أكد لي، أثبت لي أن عيونك تمام ما فيها أي شيء. بس قال لي وانتي طالعة مري على عيادة الأنف وأذن وحنجرة، ممكن عندك مشاكل في الأذن تجيب لك الدوخة هذه. فعلا رحت بنفس الوقت، طلعت من عيادة العيون رحت لعيادة الأنف وأذن وحنجرة، فحصني بعد الأشعات والفحوصات بعدها بثالث يوم علمني أنه أنا عندي التهاب بالأذن الوسطى، هو اللي يسبب لي الدوخات هذه. ما أعرف كيف أوصف لك شعوري، أول مرة يعني أفرح أن دكتور قال لي أنه أنت فيك شيء الفلاني، لأنه على الأقل أنا قاعدة أعاني من شيء أنا أعرف إيش هو وأنا قاعدة أعالج الشيء هذا، أفضل من أني أنا قاعدة أعاني من شيء ما أدري إيش. فانبسطت يوم عرفت السبب، لأني بعالجه وخلاص برتاح، ظنيت أني أنا برتاح خلاص المشكلة دوخة في الإذن، لكن الموضوع صار كأني أعالج شيء ويطلع لي شيء جديد ثاني وأعالجه ويطلع لي شيء جديد وأعالجه. بعد موضوع الإذن جتني أعراض في بطني، معدتي تعبت، دكتور القلب لما رحت له قال لي سبحان الله أنه أمراض الجهاز الهضمي والقلب مرتبطة مع بعض، أغلب الناس مريضين قلب بداية مرض القلب عندهم تكون تعب بالمعدة والجهاز الهضمي. مرض الأمراض والأعراض اللي كانت تجيني بالجهاز الهضمي كانت مؤلمة جدا، متعبة جدا، نزل وزني لين 39 كيلو حرفيا، ما عاد آكل، أحس بغثيان، حرقة في المعدة، ألم في المعدة، بين هالشي على جسمي، دائما منسدحة، دائما تعبانة، أهلي صاروا يلاحظوا علي الشي هذا. يعني يمكن من الأيام هذه أهلي اللي لا استوعبوا أنه فعلا البنت فيها شيء، البنت مو موضوع نفسي، جسدي برضو، لأنه ما آكل، ما مو صاحية، مو واعية، قلة الأكل خلتني خملانة، طايحة، نايمة، نزل وزني 39، وجهي تغير، حتى ملامحي تغيرت، يعني شهد ما صارت شهد. مع ذلك كنت أضغط على نفسي، كنت يعني أيام الحظر كنت عشان أرفه عن نفسي أطلع في حوش البيت وكنت أدور بالساعات عشان أرفه عن نفسي بس، فمع قلة الأكل والتعب أساساً والدوران فنحفت كثير. مرة من المرات زرت دكتور جهاز هضمي في مستشفى أهلي، دخلت عليه وشرحت له كل شيء، كان شاك في جرثومة معدة، فقال لي راح أسوي لك تحاليل وتحليل جرثومة معدة. بعد التحاليل تبين أنه الجهاز الهضمي عندي سليم، وأنه أنا ما فيني أي شيء في الجهاز الهضمي، الحمد لله يا رب. لكن الدكتور هذا الله يسامحه بدل لا يفحص على القلب أو يشيك على القلب شاف عمري صغير فتجاهل الموضوع القلب، قال لي في العيادة، قال لي أنا حولتك على دكتورة بتفيدك، اطلعي الآن من عندي روحي الاستقبال خليهم يدخلونك على الدكتور اللي أنا حولتك عليها. قلت له أوكي، أنا في بالي طالعة في بالي إنه بيحولني على دكتورة فعلا بتفيدني عن جهاز الهضمي، دكتورة فحوصاتها أدق أيا كان. لكن يوم رحت عند الاستقبال تفاجأت إنه كان محولني لدكتورة نفسية، الدكتور شاف إنه البنت تشتكي من تعب، فحوصاتها سليمة، خلاص دكتورة نفسية. انصدمت، مع ذلك دخلت. إلى الآن أنا ما أدري ليش دخلت، رغم أني كنت متأكدة أن تعبي ما كان نفسي، بس ما أعرف ليش دخلت. يمكن دخلت عشان بس وقتها من شدة التعب أسمع كلام أي أحد اللي يوجهني بروح له، بس أهم شيء أبغى أتعالج. فرحت، كنت أمشي بالممر بروح للطبيب النفسي، يعني ما كنت بلا مشاعر والله، مدري مصدومة، مدري تعبانة، ما أدري، حاطة أمل بدكتورة نفسية، ما أدري إيش كان شعوري، ما كنت بلا مشاعر حرفياً. دخلت عند الدكتورة، جلست تسألني، تسولف معاي، تسألني أسئلة وأنا أجاوب. الأسئلة كانت عادية جداً، عن حياتي وروتين يومي، إيش أسوي بالحظر، وحياتي قبل وحياتي بعد، ودراستي وعلاقتي بالناس. طلعت من الدكتورة رجعت للبيت. طبعا الدكتورة ما كتبت لي أي علاجات، ما قالت لي أي شيء، بس قالت لي أحتاج بتجيني بعد مدة. في المستشفى نفسه الأهلي فيه تطبيق في الجوال، لا فما أدري إيش خلاني أدخل للتطبيق هذا وأروح لملفي الطبي وأروح عند زيارتي للدكتورة الفلانية، أبغى أشوف الدكتورة الفلانية إيش كتبت بالملف تبعي. فيوم دخلت على التطبيق لقيت إن الدكتورة كاتبة، ناسية بصراحة اسم الاضطراب، لكن إنه اضطراب نفسي اللي هو المريض يبدأ يتخيل أعراض وهو مو فيه، توهم المرض. لما قريت عن الموضوع ليلة كاملة تركت جوالي، حطيته تحت المخدة ونمت على المخدة وجلست أصيح أصيح، لأنه أنا كنت متضايقة، لأنه أهلي كانوا يتوقعون أنه أنا قاعدة أبالغ. الآن الموضوع خرج، صار أهلي وحتى الدكاترة، ما أدري لمين ألجأ عشان صدق أنه أنا فعلا قاعدة أعاني. سحبت على الدكتورة هذه، طبعا تعقدت شوي، تعبت نفسيا من الموقف، فقلت خلاص أنا بتقبل التعب اللي يجيني، أنا بتقبل المرض، أنا بعالج نفسي بنفسي في البيت، ما رح أروح لأي دكتور لأنه فقدت الأمل بالدكاترة، إذا أنا بروح بيكذبوني خلاص ليش أروح وتعب نفسي. فجلست فترة حوالي أسبوعين 3 أسابيع وأنا معاناة مستمرة. النوم والله عيوني ما ذاقت النوم في هذيك الأيام، وبالي ما أحس بالراحة نهائيا. أهلي كانوا ينامون ويقومون ويرجعون ينامون، وأنا للحين صاحية أدور يا في البيت يا في الحوش، ما عندي أي شيء.
اللي صار أنه الآن أهلك والطبيب كلهم يقولون نفس الكلام اللي هو توهم مرضي أصلا ولا فيك شيء.
أيوة كلهم كانوا يحسبوني أنا أتوهم، وأن الحظر وكورونا أثر على نفسيتي خلاني أتوهم. يعني أنا أؤمن بالأمراض النفسية وبالطب النفسي، بالعكس الطب النفسي شيء عميق، يعني أنا مو مكذبة الشيء هذا، وأنا أكثر واحدة صريحة مع نفسي. إذا أنا مشكلتي نفسية راح أقول إنه مشكلتي نفسية بدون أي خجل، وإذا أنا جسدية بقول إنه أنا جسدية. فأنا هذيك الأيام أنا متأكدة، أنا صح كنت تعبانة نفسيا، بس التعب النفسي اللي فيني كان بسبب التعب الجسدي مو العكس، فهمت علي؟
طيب قبلها هل كان عندك زيارات متكررة للمستشفى قبل يعني مرحلة اللي هو الحظر هذا الحجر؟ هل كنت تزوري المستشفى بشكل مستمر، تعملين فحوصات كثير لأشياء مختلفة؟
لا
كانت بس في فترة الحظر هذه.
إيه
فالموضوع مش يعني مش من صغرك يعني يكون في قلق حول حياتك كلها حول الصحة، لكن هو صار فجأة، فالمفترض يكون فيه اهتمام بالموضوع لأنه مو شيء متكرر بالنسبة لهم.
إيه هذا اللي أنا خلاني أستغرب، إنه أنا مو من النوع اللي مثلاً أتوهم كثير أو خايف أو أوسوس أو أروح كثير للمستشفيات. فبعد فترة كنت طالعة، أتوقع كان وقت حظر جزئي، فكنت طالعة بخلص لي كم شغلة.
رجعتي للطبيب النفسية؟
ما رجعت للطبيب، لا فقدت الأمل بالأطباء، قلت خلاص أنا بعالج نفسي بنفسي. جلست أقاوم المرض لين هذاك اليوم، هو اليوم اللي غير حياتي صراحة. كنت طالعة بغير جو بخلص لي كم شغلة، ففجأة أنا طالعة طبيعية، نص الطلعة صرت أحس الآلام اللي أحسها بمعدتي كلها طلعت فوق، كتمتني أحس بألم بكتفي اليسار، أحس بألم جهة قلبي، أحس بدوخة، بلوعة كبد. شعور كان غريب أول مرة أحس فيه. أنا هنا خلاص قلت ما أقدر أتحمل، كل شوية قاعد تطلع لي أعراض جديدة، أنا بغير المستشفى. فوقتها بنفس الوقت اللي أنا كنت طالعة فيه من قوة التعب غيرت المستشفى، رحت مستشفى قريب من بيتنا، أهلي طوارئ. دخلت عليهم قلت لهم قاعد أحس بألم بصدري، لين كتفي اليسار، أحس بدوخة، غثيان. فمستشفيات كإجراء روتيني أي مريض بغض النظر عن عمر المريض، أي مريض يدخل الطوارئ يعاني من ألم في الصدر أو في الكتف كإجراء روتيني يعملوا له تخطيط قلب. فقال بنسوي لك تخطيط قلب وبنشوف. استنكرت أنا الموضوع، يعني ليش تخطيط قلب؟ أنا مشكلتي في البطن بس. فطمني قال لي لا عادي إجراء روتيني. سويت تخطيط القلب وسويت للممرضة تخطيط القلب وطلعت. فذكر وهي طالعة قلت لها متى أقدر أطلع؟ أبغى أسوي التحليل، عطوني مسكن خلوني أروح للبيت. فطالعت التخطيط بعدين طالعتني قالت طيب دقائق حبيبتي، الدكتور بيجي بس يكلمك بعدين تقدرين تطلعين. فقلت لها أوكي. قعدت أنتظر الدكتور. دخل علي الدكتور ومعاه ورقة التخطيط، طالعني كذا قال لي يوم جيتي إيش كنتي تحسين؟ شرحت له أنا إيش كنت أحس. قال لي من قبل طيب تحسين بشيء؟ كانت تجيك أعراض؟ قلت له الموضوع وقلت له أني كنت أعالج، يعني حولوني على طبيب نفسي. وبنص الكلام أنا كنت مستعجلة على الخرجة، فبنص الكلام كنت قاعدة أشرح له اللي يصير، بين كل كلمة وكلمة أقول له متى أقدر أطلع؟ أقدر أطلع الحين؟ فكان يضحك، كان يقول لي هدي بالك شوي بنطلعك، يعني ما رح نحجرك هنا، خليك بس أبي أتفاهم معك عشان أعرف تاريخك المرضي. جلست أشرح له، صدمني لما قال لي أنتي مو لازم تروحين دكتور جهاز هضمي، لازم تمرين على عيادة القلب. فقلت له ليش دكتور عيادة قلب؟ ما فيني شيء أنا. قال لي حبيبتي شاهد تخطيطك حق القلب، في حاجة غلط مو سليم. ما خفت، يعني وقتها ما خفت لأني ما كنت أدري إيش المشكلة، يعني ما كنت أدري إنه ممكن حاجة تشكل خطر علي إذا تخطيط القلب تبعي مو طبيعي مو سليم. فأخذت الموضوع بمزح والله، يعني حتى ما كنت بروح لدكتور قلب. قلت له أوكي. قال لي أنا بطلعك لكن بشرط الآن تأخذين موعد في نفس المستشفى عند الدكتور فلان فلاني، هو كويس للقلب. قلت له أوكي. أخذت موعد وخرجت. رجعت البيت قابلني بابا.
هذا أول طبيب يقول لك أنه تروحي شوفي طبيب قلب؟
أي كان في الطوارئ. رجعت البيت قابلني بابا فقال لي ها وش صار؟ قلت له أن الدكتور قال لي لازم تروحين لطبيب قلب، أن التخطيط حقك مو سليم. عمري ما راح أنسى ردة فعل بابا وقتها، قاعد يضحك في وجهي. تحطمت وحبت، ما يعني فقدت القدرة حتى على التعبير. أبغى أصيح ما عرفت. يعني جايتك تعبانة جدا ومحبطة أساسا، وفوق كل هذا طبيب جاي يقول لي تخطيط حقك مو سليم، لازم تشوفين طبيب قلب، وما أدري بكرة إيش بيصير، ما أدري وش فيه قلبي. فأجي أقول لبابا، ضحك في وجهي قال لي ما عنده سالفة هذا، بس خليك عنه، ما في كل العافية. ما أكذب عليك كنت وقتها لو يعني لو الانتحار حلال كان سويتها، لأني تعبت من نفسي وتعبت من اللي حولي. طلعت غرفتي وقتها، سكت وطلعت غرفتي وقلت قررت أني أنا أراجع عن طبيب القلب وأخلص أموري بنفسي بدون لا أقول لأي أحد، طالما أنا بواجه ردة الفعل هذه اللي بتعبني زيادة فشكراً، أنا ما أبغى ردات فعل من اللي حولي ولا أبغى أشارك اللي حولي إيش قاعد يصير معاي. يعني بخلص أموري بالكتمان. ثاني يوم الصباح رحت عند نفس دكتور القلب هذا، وكان معاه تخطيط القلب حقي اللي سويته أمس في الطوارئ، فقال لي إنه أنتي شهد كلموني عنك الطوارئ وقالوا لي أشوفك. فجلس يسألني كم سؤال، قال لي خلاص أنتي تحتاجين أسوي لك فحوصات أشعة إيكو على القلب، تحتاجين الاختبار يسمونه اختبار الجهد، فبعدين نشوف إن شاء الله ما في كل العافية. وقاعد يطمني، يعني فعلا كان الدكتور يمكن هذاك الوقت أحن علي من أي أحد حولي، فهذا اللي خلاني أتجاوب معه. كان فعلا يطمني ويهدي من روعي، لأني كنت داخل عليه خايفة وضايعة. سويت أشعة القلب، سويت الفحوصات، سويت كل شيء. الزيارة الثانية لنفس الدكتور كانت أني أسوي الفحوصات. يوم سويتها وخلصت بنفس الزيارة قال لي الدكتور كلمة قبل لا أطلع، قال لي شهد الزيارة الجاية إن شاء الله وانت جاية جيبي معاك ولي أمرك، يا أمك يا أبوك. أنا سألت ورجعت، كنت طالع رجعت قلت له ليش يا دكتور؟ قال لي لا لا بس عشان نطمنهم، يعني أكيد هم خايفين عليك. قلت له أوكي. طلعت وأنا طالعة من داخلي قاعدة أضحك، قاعدة أضحك على كلام الدكتور وهو يقول أكيد خايفين عليك نطمنهم، لأن هو ما شاف ردة الفعل اللي في البيت. فكنت قاعدة أقول في نفسي إنه يا ليت يا دكتور تعرف إنه يعني في البيت قاعد ينضحك بوجهي. رجعت البيت ما قلت لبابا شيء لأني تعقدت من ردة الفعل اللي شفتها، فرحت لماما قلت لماما السالفة وقلت إن الدكتور يقول لازم تجيبين أحد معك. ماما خافت بس حاولت ما تبين لي خوفها، قالت خلاص أوكي بروح معك، شوفي لنا موعد وأروح معك. حجزت موعد وجات أمي معي، أنا ما دخلت، قلت لماما أنت ادخلي لحالك أنا بنتظرك برا. شوف التكذيب الناس لي زرع شك في داخلي حتى النفسي، يعني تأثرت لدرجة قلت لماما ادخلي أنت لحالك أنا ما رح أدخل. يوم قالت لي ليش، قلت لها الدكتور إذا أنا معاك ما رح يتكلم على راحته، بس يمكن إذا أنت لحالك الدكتور بيقدر يقول لك إنه أنا كذابة أو إنه أنا أتوهم المرض. هذا كله يعني بسبب اللي حولي وردة فعلهم، انزرع شك بداخلي لنفسي، قلت ماما روحي عشان الدكتور يقدر يكلمك على راحته ويقول إنه أنا كذابة أتوهم المرض. أنا ما رح أدخل، فعلا رفضت أدخل. راحت ماما، جلست أنتظر ماما فترة لين طلعت. يوم طلعت ماما وجهها يعني مو نفس الإنسان اللي دخلت، وجه مختلف. كنت قاعدة أنا، جتني ماما من وراي طبطبت علي، فمسكت يدها أنا قلت لها ها وش قال لك الدكتور؟ ليكون قال لك إني كذابة مثل الأول؟ قلت لها لا أصلا ما حد يقدر يقول عنك كذابة يا بنيتي، قلت لي كذا. قلت طيب وش قال؟ قالت لي قال إنه عندك بس مشكلة بسيطة في القلب وإن شاء الله تنحل، بس تحتاجين تراجعين إن شاء الله، حولك على دكتور بنفس المستشفى ثاني أدق وتخصصه أقرب لحالتك، إن شاء الله بالراجعة بعد 3 أيام، إن كان أتوقع اليوم خميس ما في موعد اليوم الأحد. قالت بعد 3 أيام إن شاء الله الراجع الدكتور هذا. أنا وقتها كنت موظفة في مطعم، فخلاص على أساس إنه إن شاء الله يوم الأحد نروح للدكتور هذا. في الويكند كنت مداومة بالمساء، مداومة في المطعم عادي يوم طبيعي. ما أنسى هذاك اليوم، ساعة كانت 7 المغرب واقفة تقبل الناس في المطعم، حسيت بنفس الشعور اللي جاني قبل لا أروح للطوارئ، ألم دوخة لوعة. فقلت بروح أشرب موية وبخفف شوي وبهدي برتاح عشان لا يزيد التعب. كانت معي صاحبتي الله يذكرها بالخير. قلت لها امسكي الأغراض اللي بيدينا بروح أشرب موية وبجي، حاسة بتعب شوي. طبعا صاحبتي كانت تعرف معاناتي. رحت شربت موية، وأنا قاعدة أشرب موية ما أدري إيش صار. يعني وقتها لو تقول لي وصفي لي شعورك بقول إن الأرض جتني، يعني الأرض هي اللي ارتفعت وضربت في وجهي، مو أنا اللي طحت في الأرض. آخر شيء أتذكره إنه شفت الأرض قريبة مني، شفتني أنا إن جسمي قاعد يقرب من الأرض وماني قادرة أمنع نفسي، فنغمى علي. صحيت كانوا حولي متجمعين الموظفين والموظفات والإدارة، كانوا طالبين الهلال الأحمر الإسعاف. فالغريب إنه أنا صحيت كأن ما فيني أي شيء، ما أحس بأي شيء نهائيا. فكنت أقول لهم أنا بخير ما فيني أي شيء، ما يحتاج لا يجي الهلال الأحمر. فهم عشانهم عارفين حالتي قالوا لا لازم يجي يتطمن عليك. فجاء الهلال الأحمر، جاء أول ما سألني إيش اللي حصل معاك، فقلت له السالفة كلها مع تاريخي المرضي، قلت له كل شيء. فقال لي تحتاجين تجين معانا للسيارة نتطمن عليك. كنت أقول له ليش أجي، أنا ما فيني شيء والله، أنا الحمد لله بخير. كنت قاعدة أتكلم وأضحك عشان يقتنعون أنه أنا ما فيني شيء. قال لي لا لازم. الظريف شوي أنه أنا والمسعفين كنا رايحين مع بعض للسيارة مشي، كنت قاعدة أمشي ما فيني أي شيء، بس كنت رايحة عشان هم أجبروني يلا أوكي نطمن حروح. راحت معي صاحبتي، دخلنا سيارة الإسعاف، قاعدوا يشيكون ضغط سكر على نبضات القلب على الأكسجين. هنا فجأة حسيت أني أنا داخل ميكروويف وقاعد يشتغل علي، أو فجأة حاسة أني أنا بدائرة وقاعدة تتقفل علي. حر حر، بدأ ينزل العرق مني. فجأة بديت أسمع بإذني نبضات قلبي، جلست أصارخ وأضرب المصحف، قاعدة أقول له بموت أنقذني. جلست أصرخ لين أغمى علي مرة ثانية. طبعا من هنا ستوب، من هنا أنا ما أفتكر أي شيء لين المستشفى. لكن على كلام صاحبتي تقول إنه هي كانت تطقطق على جوالها وفجأة قاعدة تشوف، المكان صغير بس فجأة قاعدة تشوف اثنين يركضون من فوقها ويفتحون دواليب وأجهزة وكذا. فوقتها أنا توقف القلب عندي، قاعدوا ينعشوني ونقلوني لأقرب مستشفى. أنا ما وعيت على نفسي إلا في المستشفى، كنت واصلة المستشفى من زمان وأهلي كانوا موجودين جايين. أتذكر أنه أنا فتحت عيني، في البداية كنت أسمع بس أصواتهم بس ما أقدر أفتح عيوني. أول ما فتحت عيني طاحت عيني على بابا كان يبكي، فكنت قاعد أفكر قاعد أقول أنه الحين اللي كان يضحك في وجهي لما كنت أقول له أنه أنا قلبي تعبان الحين قاعد عندي يبكي. فأو تلقائين أول ما فتحت عيني طالعت بابا كان قاعد يبكي، طالعت أهلي كانوا أقوى شوي من بابا بس بابا كان جدا منهار. دخلت علينا وقتها الدكتورة، الحمد لله على السلامة ما أدري إيش. أول ما دخلت الدكتورة سألتها نفس السؤال متى أقدر أطلع، فالدكتورة كانت شوي قاسية يعني بردودها، فقالت لي وين تطلعين؟ لا ما في طلعة، أنت لازم تتنومين، تحاليلك وتخطيطك للقلب مو كويسة أبدا. ما استغربت، يعني هذا الكلام سمعته مرتين قبل لا أجي فما استغرب. قلت طب ليش أتنوم؟ قالت لازم تتنومين عشان لازم نسوي لك قسطرة قلب. هنا أنا كأن أحد أعطاني كف، كأنه أحد كب علي موية بدون أي تعابير بدون أي شعور، ما أعرف وش قاعدة أحس فيه وقتها. ساكتة أطالع ماما وبابا أنتظرهم يردون عني، بس بابا جلس يحاول معاها إنه ما في حل ثاني. قلت لا، لازم تتنوم بالعناية القلبية، لازم نسوي لها قسطرة قلب. أنا إلى الآن ما فهمت مرضي ولا فهمت إيش اللي فيني. كل اللي فهمت إني لازم أتنوم، لازم أسوي قسطرة. طلعت يومتها وتنومت، وما سويت العملية على طول، يعني تنومت في المستشفى 3 أيام، سويت العملية رابع يوم بعد ما فهموني اللي فيني، بعد ما استوعبت شوي الموضوع. فوقتها كانت ليلة العملية تقريبا ثالث يوم لي في المستشفى، كانت عيد، كان عيد أضحى، فكانوا الناس معيدين وأنا في المستشفى. مرة كنت متضايقة، شعوري كان ليش أنا هنا، يعني أنا ما كان فيني شيء، لدرجة جلست ألوم نفسي ليش أقول لهم إنه أنا تعبانة، ليش أنا أزور المستشفى كثير، لو أنا ما قلت لهم إني تعبانة وجلست أقاوم في البيت كان أنا مو هنا الآن، أنا في البيت. جلست ألوم نفسي. عدت الأيام، سويت العملية، طبعا القسطرة القلب سووها وأنا بنت موضعي، صاحية أنا، المعنى الحرفي لكلمة قلبي قاعد يحترق، قاعدين يحرقون قلبي وأنا صاحية. كنت أتوسل للدكتور وهو قاعد يسوي لي كي في القلب، كنت أحس بالقسطرة تمشي فيني، تمشي بعروقي لين وصلت للقلب. كنت أحس في شيء قاعد يحرق قلبي من جواتي، شعور ما أقدر أوصفه، إلى الآن ما أقدر أوصفه والله. إذا أحد قال لي أوصفي شعورك أقول له قلبي قاعد يحترق، معنى الحرفي لكلمة قلبي قاعد يحترق. أتوسل للدكتور، كنت أبكي للدكتور، يعني كنت أنتظر أن الدكتور يجي يقرب مني عشان بس أرفع يدي وأمسك يده وأتوسل له أنه يوقف من شدة الألم. لكن أطباء يعني هذا الشيء مو غريب عليهم، فهم متعودين، لذلك ما حد كان يلقي لي أي اهتمام أي بال، مخليني أبكي، مخليني أتوسل. جلست أبكي من الألم وأتوسل لين دخت. خلصنا من أول عملية لي، طلعت بعدها بيوم. أول 4 أيام من خروجي من المستشفى الحمد لله أموري تمام، لكن بعدين بدأ يرجع لي نفس التعب أضعاف. الفرق بين الأيام اللي قبل العملية واللي بعد العملية أنه الأيام اللي بعد العملية جاني اهتمام، لقيت اهتمام من أهلي أكثر، لقيت يعني أحد يحس فيني، أحد يهتم فيني، هذا بحد ذاته يخفف على المريض لما يحس أن اللي حوله جنبه. كنت أتعب.
إيش كان كلامهم يعني وردة فعلهم بعد اللي صار هذا؟ الآن في فترة معينة أنت كنتي ما حد يصدقك، يعني حتى أنه الطبيب النفسي قالت أنه هذا توهم مرضي أصلاً وطبيب الجهاز الهضمي، والآن ما بين يعني أيام بسيطة كلها أنت في غرفة العمليات في عملية جراحية في لأمر يخص قلبك.
لقيت اهتمام كثير منهم، صرت أي كلمة أقولها يصدقونها، يعني حتى لو الواحد فيهم عارف إنه مثلاً أنا قلت الكلمة اللي أنا قلتها ما صارت يصدقها. صار في شوية تأنيب ضمير، صار في اعتذارات، يجون يعتذرون عن اللي حصل، إنه بس أنا وقتها هذيك الأيام ما أبغى اعتذار، ما أبغى شيء، أبغى أحد جنبي بس، أبغى أحد يطبطب علي.
وقتها كيف كان يعني أنت قلتي صارت هذا بوقت الحجر صح؟
بداية التعب وقت الحجر، بس الأمور هذه كانت بعد الحجر
اللي هو بعد عيد الأضحى.
إيه.
كيف أنت الآن شفتي هذه التجربة؟ يعني اللي هي لو تشوفينها تحسين إنها أيام بسيطة، يعني مو بسنوات، بس حياتك تغيرت بسبب هالأيام هذه.
كثير، والأيام البسيطة هذه يعني حسيتها سنوات.
اللي يسمع القصة يتوقع يعني يحس أنه هي 5 سنوات أو 10 سنوات، وهي يمكن أيام حتى اللي صار، يعني ما بين زيارتك للطبيب وما بين زيارتك للطبيبة وما بين كلام أهلك وما بين أول يعني اللي حصل لك في المطعم وما بين العملية.
اللي يسمع الموضوع واللي صار يحسها أيام طويلة، فما بالك أنا اللي عشت التجربة هذه، ونفس التجربة هذه عشتها 4 مرات، نفس عملية القلب سويتها 4 مرات، لكن الفرق إنه كان إذا قلت أنا تعبانة أواجه اهتمام من أهلي، عكس المرة الأولى ما كنت أواجه فيها أي اهتمام. إنه كنت أسوي العملية أول أسبوع بعد العملية وضعي تمام، بعدين أرجع أتعب نفس التعب اللي جاني وأرجع أسوي العملية ثاني مرة، يعني العملية الثالثة والرابعة كانت بينهم فقط 2 أسبوع.
بعد العملية الأولى أنت الآن عرفتي وش المشكلة اللي توريهنا إيش المرض؟
إيه عرفت.
إيش كان؟
المرض هو اسمه متلازمة وولف باركنسون وايت، عيب خلقي في القلب يجي من الولادة، يسبب أعراض خفقان، إغماء، ألم، ضيق في التنفس، غثيان، فقدان شهية. فهو حاجة نادرة عموما، بس يزيد تعب المصاب فيه وقت الجهد، وقت المشي، أو وقت الضغوطات النفسية. فكان الدكتور يوصف لي المرض، كان يقول لي الفيش تبع اللمبة، الفيش تبع اللمبة فيه طريقين عشان إذا أنت ضغطتي الفيش اللمبة تشتغل، يوصل النور لللمبة. ففي طريقين، اعتبري الفيش هذا فيه طريقين، إذا ضغطتي أنت الفيش يطلع النور يمشي بالطريقين هذه لين توصل لللمبة وتعطيها طاقة. هذا قلب البني آدم الطبيعي، إنه فيه طريقين يضخ منهم. لكن المصاب بمتلازمة وولف باركنسون وايت يصير عنده من الله خلقة طريق ثالث، زي الطريق الثالث. فالقلب عشان يعبي كل الثلاث طرق هذه لازم يبذل جهد، فيصير عندك خفقان وعدم انتظام دقات القلب. بالصورة هذه وضح لي الموضوع، كان هذا اللي فيني.
طيب الآن أنت في بداية عمرك، يعني في بداية 20، وتعتقدين أنه بدأت حياتك بهذه العملية، قبل ما نروح للي صار بعدها والعمليات الثانية، كيف بدأتي تشوفين الوضع بالنسبة لك؟ كيف تشوفين حياتك؟ كيف تشوفين الناس اللي حولك؟ إيش المخاوف اللي كانت تمر فيه يعني تواجهك بسبب أنه أنت الآن في عمر 20 أو 21 مشخصة باضطراب أو بمرض يعني يعتبر يعني من الطفولة وفي ندرة، وكيف أنه أثر عليك هذا الشيء أصلاً في حياتك؟
أثر علي بشكل إيجابي كثير، قمت أستمتع بكل شيء أنا أشوفه، أستمتع بكل مكان أنا موجود، صرت أعيش اللحظة بشكل أوضح، صرت أحس بطعم النعمة اللي أنا أمتلكها حتى لو كانت بسيطة. هذه نعمة، طالما أنا قادرة أعيش نعمة، طالما أنا قادرة أضحك نعمة، طالما أنا صحيح مريضة قلب لكن أنا مو قاعدة أحس بالآلام اللي كنت أحس فيها أول، أنا قادرة أمشي، قادرة أكل، قادرة أسوي كل شيء، قادرة أسوي رياضة، أنا بنعمة. فتغيرت نظرتي للحياة كثير كثير، لدرجة أي أحد حولي أشوفه متضايق، بصراحة أنا من النوع اللي ما أعرف أواسي، إذا شفت أحد متضايق ما أعرف أواسي، بس صرت أي أحد أشوفه متضايق أكتفي أني أقول له كلمة واحدة بس، أقول له ترى ما حد راح يحس بطعم النعمة إلا لما يفقدها، اسأل اللي فقد نعمة الصحة والعافية، اسألني أنا، بس أمشي. دائما الكلمة هذه في بالي على لساني، إن ما حد بيحس بطعم النعمة إلا اللي يفقدها، وإن أعظم نعمة نعمة الصحة والعافية.
هل كلموك أهلك يعني باعتذارات عن اللي صار وعن كلامهم؟
إيه، كانت تجيني اعتذارات، كنت أحس بتأنيب ضمير بعيونهم، كان ضميرهم يأنبهم يمكن أكثر شيء، أكثر فرد في العائلة كان مكذبني هو أكثر فرد الآن يهتم فيني.
لأنه مو الأمر ما هو سهل، يعني مو أي مرض إحنا نتكلم عنه على أساس إنه الواحد يتجاهل هذا الشيء، يتجاهل الأعراض هذه.
أي بس هنا ترى يعني في شوية جهل بهذا الأمر، خصوصا يعني سواء من الأطباء أو إحنا مننا إحنا الناس، يعني إنه خلاص شابة أو شاب بعمر صغير مستحيل يجيه مرض قلب، ليش يجيه مرض قلب؟ توه صغير. فممكن أساسا الشيء اللي خلى دكتور الجهاز الهضمي على طول يروح يتجه لأنه شاهد مريضة نفسيا أنه الجهل بالأمر هذا، مع أنه طبيب، بس ليش أن عمرك صغير؟ فعلا واجهت أنا موقف ثاني من طبيب في مستشفى بعد عمليتي الثانية، فكنت رايحة عندي فحوصات عادية وكنت مضيعة في المستشفى، فسألت الدكتورة قلت لها لو سمحتي وين مكان مركز فحوصات القلب؟ قالت على اليمين موجود. فين المريضة؟ قلت لها أنا. قالت أنت المريضة؟ أنت مرة صغيرة يا حرام، تقول لي كذا. يعني ما أدري إيش هي كانت متوقعة مني ردة فعل.
يعني هذه مشكلة، إنه إذا تكون من الناس اللي هم في المجال الصحي فهي مشكلة، إذا كان هذا الكلام من الناس يعملون في المجال الصحي فأجل كيف بنستغرب من الناس اللي ما عندهم معرفة بالأمور هذه؟
اي هذا الشيء اللي انا عانيت منه، الجهل بالامور هذه، لدرجه انا ودي اروح، يعني ودي انشر المتلازمه هذه، خصوصا ودي اوعي المجتمع انه كشاب او شابه صغيره سن يعني ممكن يجي مرض قلب. ليش ما يجي؟ من الله، ربي اللي خلق هالبني ادم، ربي قادر إن سواء يبتليه أو لا بأي مرض كان. فما في أمراض معينة لكبار السن مستحيل تجي الصغار، أو أمراض معينة الصغار مستحيل تجي كبار السن. هذا مرض إذا جاء جاء. فهذا أكثر شيء واجهته، تعبت منه فعليا، لكن تخلصت منه بعد ما عشت أول تجربة لي اللي هي أول عملية. خلاص من بعدها لا اهتمام، ما في تكذيب، ما في حتى من الأطباء نفسهم. ليش؟ لأن من أنا أدخل لطبيب موجود بملفي وبتاريخي المرضي إنه مريضة قلب وبالمرض الفلاني وإنها خضعت لعملية قلب، فيأخذون الموضوع بجدية. بعد أول عملية تقريبا بعدها بأربع أيام وضعي تمام، بعدين بدأ يرجع لي التعب، بديت أتعب.
هل قال لك فعليا الدكتور انه ممكن ترجع الاشياء هذه؟
قال لماما،
يعني انه ممكن نسوي عمليه ثانيه وثالثه ورابعه، ولا ما كنت تعرفين؟
انا ما كنت اعرف، بس هو قال لماما، قالت لي بعدين. ماما تقول انه كانت طول الوقت عند غرفه العمليات، فلما طلع لها الدكتور قال لها، ما شرح لها اي شيء، بس قال لها انتبهوا تزعلونها، ترى الزعل خطر عليها، يقول لماما كذا. فماما قالت له يعني الحين خلاص الحمد لله نجحت العملية؟ قال لها نجحت بس احتمال ترجع لها مرة ثانية المشكلة، بس ماما ما قالت لي الشيء هذا عشان ما يأثر فيني. والحمد لله انها ما قالت لي، لان ممكن لو انها قالت لي بعد الاربع ايام هذه اللي بتعب فيها بيقولون ممكن عشانها سمعت انه ممكن المرض يرجع لها، فهي قاعدة تحس إنها تعبانة، ممكن يقولون كذا. فالحمد لله إنها ما قالت لي. كنت أتعب، بدأ يرجع لي التعب، بديت أتعرض لنوبات إغماء، يغم علي فجأة في أي مكان. كانت قبل الإغماء بلحظات يجيني خفقان وأحس إني أنا بنفس الدائرة هذه وقاعدة تتقفل علي، وأبغى أحد يطلعني من الدائرة هذه عشان ما أموت، بعدين أطيح يغمى علي. فكانت أشهر، يعني شهرين تقريبا بينها، تعبت كثير بهالشهرين، أغمى 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 مستمر لين مرة أغمى علي وشاني الإسعاف لمستشفى غير عن المستشفى اللي أنا فيه. أذكر كانت أطول مرة أنام فيها في مستشفى، تنومت في المستشفى لمدة 8 أيام. تخيل 8 أيام أنا نايمة، كل يوم الصباح يجيني طبيب يسألني نفس الأسئلة وأجاوبه نفس الأجوبة ويطلع عادي، أعيش يومي عادي. اليوم الثاني الصباح يجيني طبيب مختلف يسألني نفس الأسئلة، أطلع ويطلع وأنا أستمر 8 أيام. اليوم الثامن آخر يوم دخل علي دكتور قال لي إن شاء الله بعد شوي تقدرين تطلعين، لكن إحنا اكتشفنا بالفحوصات إنه فيك وولف باركنسون وايت وتحتاجين عملية. انصدمت، ما عرفت إيش أرد. قعدت أضحك، كنت أقول له أنا مسوية قبل شهرين، يعني قالوا لي إنه فيني هذا الشيء وسويت قبل شهرين عملية. بطريقته الخاصة وضح لي أو وصل لي فكرة إنه العملية الأولى ما نجحت تحتاجين عملية ثانية، بس قال لي إنه إحنا العملية ما يسويها إلا دكتور كهرباء قلب، إحنا ما عندنا دكتور كهرباء قلب، بنحولك على مستشفى ثاني تسوين الكهرباء قلب. فحولوني على مستشفى ثاني حكومي. رجعت البيت، جلست مع أهلي، ما قلت لهم أي شيء، لا 8 أيام ما شفتهم، أبغى أجلس معاهم بس. جلست معاهم، قضينا اليوم. من ثاني يوم جلست معاهم نفس الجلسة وقلت لهم الدكتور شو يقول. اهتموا في الموضوع، ضاق خلق بابا مرة، بابا أكثر واحد كان مضايق. قالوا بنروح للدكتور نفسه ونفهم منه السالفة، فراحوا أهلي بنفس اليوم وفهموا من الدكتور السالفة أنه لازم تسوي العملية عشان ما تأثر عليها، لأنه المشكلة رجعت لها، وأنه كثير مرضى ترجع لهم المشكلة هذه يعني عادي. رحت المستشفى الحكومي، دخلت عند الدكتور وشافني قال لي متى حابة تكون العملية، يعني سألني سؤال غريب، متى حابة تكون العملية؟ حسيت إنه كيف يسألني متى حابة تكون العملية؟ أنا لو بيدي ما أبغى عملية، أنا لو بيدي أبغى أكون كويسة بس. فجاوبت جواب أغرب، يعني قلت له ما أدري يا دكتور أنت متى تشوف، لأن صعب علي حتى لو أنا في يوم معين أبي، صعب علي إنه أقول بعد يومين والله أنا أبغى عملية القلب، صعب علي. فقلت له ما أدري دكتور أنت حدد اللي تشوفه. فحدد لي موعد العملية وجيت ليلتها وتنومت وسويت العملية. كانت أصعب من الأولى، كانت أطول. العملية أخذت 6 ساعات، 6 ساعات. طبعا نفس الشيء أنا كنت صاحية، لكن كانت أتعب وأرهق وأصعب من الأولى بكثير وأطول مدة. 6 ساعات أنا أتوصل نفس الشيء للدكتور أنه يوقف، لدرجة كنت كل شوي من قوة التعب يغمى علي ويعطوني أكسجين أصحى ويرجع يغمى علي وأبكي، وكنت في حالة يرثى لها. بعد ما خلصت العملية الحمد لله، كانت وقتها الظهر تقريبا، فقال لي الدكتور انه احتياطا بتقعدين عندنا لين بكرة الصباح، ان شاء الله بكرة الصباح تقدرين تمشين. بس هذا اللي قال لي، ما قال لي اذا هل ممكن ترجع او لا. طلعت بعدها وجلست شغلة 2-3 شهور كذا الحمد لله، أموري تمام أول 2 أسبوع، بعدين نفس الشيء رجعت لدوامة التعب، بديت أتعرض لحالات إغماء. بعد 3 شهور رجعت لنفس الدكتور هذا، كان عندي موعد مراجعة عادية عند الدكتور اللي سوالي آخر عملية، فقلت له يا دكتور أنا قاعدة أتعب، يعني رجع لي نفس التعب. قال لي طيب أنا بسوي لك اختبار، الاختبار هذا يبين هل الولف باركنسون رجعت لك ولا لا. الاختبار إبرة يعطيني إياها ما أدري الإبرة هذه توقف القلب أو توقف، يعني الإبرة هذه خطيرة نوعا ما، لكن تبين إنه إذا في موجودة الولف باركنسون ولا لا. وقال لي أنا بعطيك الإبرة، والصراحة يعني تتعبين بالدخين بتعرقين، لا تخافين طبيعي جدا، بس كلها شغلة ثواني وخلاص بترجعين طبيعية لا تخافين. فقال لي وأنا بعطيك الإبرة هذه بنخلي الجهاز تخطيط القلب شغال عليك، يعني بيبين نبضات قلبي. لما نعطيك الإبرة إذا الخط طلع مستقيم معناته الحمد لله ما فيك الولف باركنسون، بس إذا الخط طلع متعرج حتى وأنا معطيك الإبرة، هذا معناته أن التعرج هذه عبارة عن الكهرباء الزايدة اللي في قلبك، معناته تحتاجين عملية. أعطاني الإبرة وطبع وتخطيط القلب، وبعدين جاء ما أنساها، جاء بدون لا يتكلم أخذ ورقة التخطيط وحطها قدام وجهي. شفت إن بداية التخطيط، ورقة التخطيط كان طبيعي تخطيط قلبي لأنه ما عطوني الإبرة لسه، بس بعدين بعد ما عطوني الإبرة التخطيط طلع كذا متعرج زي رقم 8 كذا جنب بعض. عرفت إنه هذه اللي أنا قاعدة أشوفها قدامي، هذه علتي، هذه الولف باركنسون، وإني أحتاج عملية المرة الثالثة. نفس ما الدكتور ما تكلم حط الورقة قدامي وأنا اللي فهمتها، نفس الشيء أنا ما تكلمت انزلت دموعي. بس كانت في ممرضة مع الدكتور سعودية، لما انزلت دموعي بدون أي كلام جتني الممرضة طبطبت علي قالت معلش أنت قوية، وبس راحت. جت قالت لي معلش أنت قوية وراحت طلعت، والدكتور طلع، ما حد فيهم حتى شالوا الأجهزة مني، وجات الدكتورة قالت معليش أنت قوية وطلعوا وخلوني. ما قمت، جلست شوي، مدري ليش جلست، بس جلست شوي أستوعب الوضع، بعدين من نفسي قمت شلت نفسي وشلت أغراضي وطلعت رحت البيت. يومتها ما نمت، يعني أنا كنت مواصلة طول الليل على أساس صباح أروح بدري للمستشفى، وإذا رجعت من المستشفى إن شاء الله أنام. ما نمت، جلست لين ثاني يوم الصباح، جلست أكثر من 36 ساعة صاحية ما قدرت أنام. طبعا قلت لأهلي، سووا كل الأشياء اللي ممكن تغير من نفسيتي سووها، بس مع ذلك في خنقة بداخلي، فيني تكة، خلاص مليت، يعني تعبت من التعب نفسه، مليت. رحت للمستشفى بموعد العملية المحدد الثالثة وسويت العملية الثالثة، ما تمت طبعا. في وقت العملية ما أذكر وش صار صراحة، اللي أذكره أنه أنا فتحت عيني، هم يسوون العملية، أنا فتحت عيني قاعدة أحس إنه في شيء في بطني قاعد يرتفع على فوق، في شيء في بطني داخل بطني قاعد يطلع على فوق كأنه يبي يطلع من بطني، أو زي بيبي بطني قاعد يشوت بطني من جوا مثلا، زي كذا في شيء في بطني يبغى يطلع، قاعد ينط 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 جوا بطني. فأنا فتحت عيني على الشعور هذا ورجعت فقدت الوعي، ورجعت فتحت عيني على نفس الشعور مرة ثانية، وبعدها ما فقدت الوعي بس مرهقة، رجعت ما أدري نمت ما أدري تخدرت، ما كنت عارف وش اللي قاعد يصير معي. غمضت عيني بعدها ما صحيت إلا وأنا في غرفتي. أول ما صحيت طلت علي الممرضة، شافتني صحيت راحت نادت الدكتور، جاء الدكتور قال لي الحمد لله على السلامة. ما قالها لي حرفيا، لكن وصل لي فكرة إنه وقت العملية صارت لي مضاعفات، دقات قلبي ارتفعت إلى 247، يعني صارت لي مشاكل في القلب ومضاعفات، فقدت الوعي، اضطروا إنهم يعطوني صعقات كهربائية. يمكن هذه اللي كنت أحس إنه بطني شيء، أو كنت يوم دخل الدكتور كنت أقول له دكتور وقت العملية كنت أحس كأنه في بيبي ببطني يشوتني، إيش هذه؟ فضحك الدكتور فهمني إنه يعني اضطروا إنهم يعطوني الصعقات هذه عشان قلبي يرجع للطبيعي، لأنه صارت لي مضاعفات خطيرة، فاضطروا يوقفون يعطوني الصعقات ويوقفون العملية ما كملوها. قال لي بعد أسبوعين لازم عملية ثانية لأنه هذه ما قدرنا نكملها، بعطيك على علاجات، ارجعي للبيت ارتاحي، ريحي نفسك جسديا ونفسيا للعملية الرابعة. بعد أسبوعين جيتها وسويت العملية الرابعة، ونفس الروتين حق أول عملية يتكرر معي كل العمليات، 6 ساعات أنا صاحية، أنا أبكي، أنا أتوصل لهم، أحس بألم بعد العملية، 6 ساعات أنا ما أقدر أحرك رجولي، ما أقدر أتحرك. بس كانت كل مرة أو كل عملية أنا أسويها كنت أعيش أيام مختلفة، معاناة مختلفة تماماً. عشت أيام بالعناية، أنا ما أعرف الليل من النهار، لو أنا ما معي جوال ما عرفت الليل من النهار، أنا ما أشوف الشمس، لو ما معي جوال ما عرفت الساعة، ما عرفت الوقت. أيام أنا يعني وانت بكرامة حتى دورة المياه أنا ما أروح لها، الممرضات هم اللي يساعدوني أقضي حاجتي في السرير نفسه اللي أنا فيه، ما أقوم حتى. فدائما هذيك الأيام كنت أفكر ليش أنا بنت بعمر 21 أنا أقضي حاجتي بالفراش والممرضات يغيرون لي، ليش فقدت القوة حتى على روحة الحمام. فعشت أيام صعبة جدا جدا قبل العملية وبعد العملية، الشيء هذا أثر فيني كثير. بعد العملية الرابعة تعبت نفسيا، دخلت في مرحلة اكتئاب. الحاجات اللي صارت لي بعد رابع عملية تختلف تماما عن التعب الجسدي وأمراض القلب والأمور هذه. بعد رابع عملية دخلت في تعب ثاني، تعب نفسي، صرت أكره أهلي، أكره البيت، ما أكذب عليك صرت عدوة أهلي، ما أبي أجلس في البيت، أطلع من البيت أضحك، أرجع للبيت تجيني حالة هستيرية، أصرخ على أهلي ما أبي البيت، قاعد أصرخ أقول لهم ما أبغى البيت، ما أبغى أعيش عندكم، ما أبيكم. ما كنت أعرف أنا وش أبغى، لو أحد وقتها جاء سألني ما تبين طيب إيش تبين، ما أدري وش أبي، حياتي كلها ما كنت أبيها. كرهت أهلي، كرهت البيت، صرت إنسانة عصبية جدا. وصل فيني الموضوع إنه إني يعني مدري صراحة كيف أقولها، لكن الحمد لله أنها عدت، إني أروح للشرطة أشتكي على أهلي وأتبلى عليهم من كثر ما أنا كنت تعبانة نفسيا. أتذكر هذاك اليوم، طبعا رابع عملية قلب سويتها كانت بنفس يوم ولادة أختي، يعني أنا وأختي كان يوم خميس، أنا وأختي الكبيرة دخلنا المستشفى بنفس اليوم بنفس الوقت، اختي راحت تولد وانا راح تسوي عملية قلب، فهذا الشيء برضو كان صعب على ماما وبابا. اتذكر اليوم اللي رحت فيه اشتكي على اهلي، جو ماما وبابا للقسم، جو خواتي كلهم، بس اختي اللي كانت والدة ما جت. فاتذكر انا كنت قاعدة بغرفة، مقعديني بغرفة لحالي واهلي بغرفة لحالهم كلهم الا انا، تخيل شعوري بس وأنا قاعدة بغرفة لحالي وأهلي بغرفة لحالهم جايبتهم من البيت عشان أنا مشتكي عليهم. أتذكر وأنا قاعدة الباب قدامي دخلت أختي اللي والدة معاها مولودتها اللي عمرها كم يوم، فيوم شفت البيبي جلست أسأل نفسي البيبي هذه اللي عمرها كم يوم، وش ذنبها تدخل الأماكن هذه وهي ما سوت شيء؟ أختي اللي والدة وتعبانة ونفاس، إيش ذنبها يعني أجيبها للمكان ذا وهي ما سوت لي شيء؟ فجست أبكي، جست أبكي مع نفسي ولا حد جاني. طبعا وقتها انحلت المشكلة يعني ورجعنا للبيت. بعدها بفترة قالت لي أختي، قالت لي إن أساسا اللي كانوا هناك بالقسم كانوا قاعدين يقولون لنا إنه بنتكم مريضة نفسيا، لازم يعني تتعالج عند دكتور نفسي. بس وقتها أنا ما كنت أدري عن الشيء هذا، ما قالوا لي. فانتهت السالفة ورجعت البيت. طبعا استمريت بالعداوة هذه، كنت عدوة حتى نفسي، حتى نفسي ما كنت أحبها. دخلت باكتئاب، انفتحت شهيتي على الأكل، يعني أيام مرض القلب نزلت 39، يوم الاكتئاب هذا طلع وزني. الاكتئاب أثر على وزني، صار صديقي الوحيد الأكل، لأني عدوة نفسي وعدوة أهلي صرت أحط حرتي بالأكل. بس طالعة من البيت ودائما طالعة من البيت، يا طالعة يا نايمة يا آكل. طبعا الفترة هذه كنت ما أنام إلا بمنومات أنا أصرفها، يعني أنا من نفسي أروح أخذها، آكل منومات، أنام، أقوم من النوم، أطلع من البيت أروح آكل. وأنا بالطريق يعني كنت أنا بالطريق من البيت للمكان اللي بروح لا أغير جو، آكل، أوصل للمكان أروح أتقهوى، وأنا طالع من المكان راجع للبيت آكل، أرجع للبيت أتعشى، أنام. بس حتى الرياضة اللي كنت أسويها ما قمت أسويها، ما قمت أستمتع أو حتى ما أحس بالمتعة تجاه أي شيء أنا كنت أحبه وأحس بالمتعة فيه. جلست فترة طويلة كذا، كان يجيني كلام، كان يجيني كلام من اللي حولي، أنت مريضة نفسيا، أنت لازم تتعالجين، انتي وانتي وانتي وانتي. يقولون هالكلام يفكرون انه الكلام هذا هو اللي بيخليني اوعى، لكن ما يدرون انه الكلام هذا قاعد يدمرني اكثر. انا متدمرة خلقه، قاعدين يدمروني اكثر بالكلام اللي قاعد يجيني، لين وصلت لمرحلة اسمع انتي وانتي وانتي هذه بدون ما تأثر فيني. ما تأثر فيني مو عشان انا قوية ولا ما حد يقدر يهزني، لا، ما تأثر فيني لأنه أنا انهزيت وضعفت وقلبي مات بما فيه الكفاية، لدرجة إيش ما تقولون أنا ما راح أتأثر لأن أصلاً قلبي ميت، ما أحس بمشاعر أصلاً. فالأيام هذيك ما كنت أحس لا بحزن ولا بفرح، ما كنت أحس بشيء، تبلد مشاعر، الروتين كان نفسه، أكل أكل أكل، أطلع أنام أكل بس. وإذا واجهت أهلي دائما أصرخ، دائما أنا أكرهكم، دائما كانوا يوجهون لي كلام قاسي، بس ما حد فيهم فكر إنه ناخذ البنت نوديها لمستشفى نفسي تعالج، مو عيب، لا، بس كنت أسمع كلام قاسي بدون أي تصرف، بدون ما قالوا نتصرف نتحرك نوديها مستشفى، لا. فبعد فترة الحمد لله بدون مستشفى نفسي تحسنت كثير، يعني حتى رجع وزني طبيعي، رجعت نزل وزني، صرت آكل كويس، أجلس مع أهلي، أطلع، يعني كانت حياتي حلوة، رجعت للدوام، كانت أموري كويسة. شغلت كم شهر كذا، بعدها رجعت انتكست أكثر من أول نفسيا، أكثر من أول، صرت حتى المنومات اللي كانت تنومني ما عادت تنومني، ما عاد أنام، أقعد بالغرفة أحاول أنام أكثر من قعدتي مع أهلي، مع ذلك ما أنام. جتني حالة أني أتبول بفراشي وأنا ما أحس، ما آكل، ما أنام، ما أصلي. بعدت عن الصلاة وأهلي لاحظوا الشيء هذا، كانت تدخل علي أمي الغرفة تقول إنه شهد أنت أول، في أي وقت أدخل عليك غرفتك ألاقي سجادتك مفروشة اتجاه القبلة والقرآن حقك عليها. الآن لفترة طويلة كل ما دخلت السجادة على نفس حطتها بالدولاب. ليش؟ اعترفي لي أنت. ما كنت أعترف، كنت أواجه الشيء هذا بنكران وعصب. ليه أنا ما أصلي؟ لا أنا أصلي، كيف تقولون عني؟ وأنا عارفة أني أصلاً وصلت لمرحلة ما أصلي، بعدت عن ربي، تأثر الجانب الديني فيني وضعف. مو بس أنا اللي ضعفت، الجانب الديني، الجانب الاجتماعي، كل شيء ضعف. أهملت علاجاتي القلب، أهملت مواعيدي، لين مرة من المرات بديت أحس أنه الآن فعلياً التعب النفسي بدأ يتعبني جسدياً، بديت أحس بتعب في قلبي. فخفت أنه أرجع أسوي عملية القلب مرة خامسة. ما أبغى أواجه اللي تعبني نفسياً، الشيء اللي سبب لي التعب النفسي هذا ما أبغى أرجع له. لو إيش يصير؟ فقعدت أفكر إيش الشيء اللي ممكن ما يخليني أرجع للتعب هذا، للعمليات هذه، إنه أعدل من نفسيتي. طيب، فتحت دفتر، جبت ورقة، جبت قلم عفواً، جست أكتب إيش الأشياء اللي بتحسن من نفسيتي. 1 2 3 رقمتها، قلت خلاص الدفتر هذا بيكون جنب راسي يومياً، راح أفتحه وراح أطبق اللي مكتوب فيه وراح تتعدل نفسيتي. والله يمكن يومين، بس يومين اللي مشت أموري تمام. بعدين حسيت ملل، حسيت إنه ليش ألعب على نفسي؟ أنا مو قادرة، أنا سويت كل شيء مو قادرة، حتى جدول وحطيت لي وحاولت أمشي بس خلاص مليت، ما حتى الجدول اللي بيدي ما عاد ينفع معي. رحت للطبيب نفسي بس بدون ما يدرون أهلي. رحت وزرت الطبيب النفسي، كان في مستشفى أهلي، كنت أول مرة أجي عنده. فانصدمت لما دخلت عند الدكتور النفسي، قال لي سلامات ايش فيك؟ أتذكر أول ما قال لي وش فيك جلست أبكي على طول بدون ما أعبر، جلست أبكي. فأتذكر كنت قاعدة أبكي بحرقة قلب، قاعدة أقول له وش اللي قاعدة أحس فيه. هو قاعد شوي طقطق في جواله وشوي في جهاز الكمبيوتر وشوي يكتب، ما كان ملقي لي أي بال، ما كان يسوي شيء يبين لي إنه ترى أنا معاك مهتم. ما يطالعني، ما بس ساكت وأنا أتكلم أتكلم أتكلم. سكت، أنا خلصت كلامي سكت، أبغى منه رد وهو ساكت وأنا ساكتة. بعدين قال لي إيوه كملي. قلت بس يا دكتور شوف لي حل، هذه مشكلتي. طالعني وضحك، والله طالعني وضحك، قال لي يا بنتي أنت صغيرة على الأمراض النفسية، ما فيك شيء، هذا مجرد يعني اكتئاب وضيقة بسبب اللي مريتي فيه بس، ولا ما فيك شيء، يعني لا تحطين في بالك أنك مريضة نفسيا. قلت له طيب إيش أسوي؟ أنا ساعدني، أنا مستعدة عادي آكل علاجات بس أبغى شيء يساعدني. قال لي لا 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 لا، ولا مضادات اكتئاب ولا منومات ولا أي شيء، أنت هدي من بالك وبترتاحين إن شاء الله. يعني أنا جاية من البيت عشان تسمعني أنت هدي بالك وبترتاحين؟ طب مو أنا ما جيتك إلا لما أنا حاولت قد ما أقدر، بس أنا مو قادرة. فما فادني بأي شيء، خرجت منه، ما رحت على طول لدكتور ثاني، ظليت في البيت. انت هدي بالك وترتاحين. طيب يا ربي كيف هدي بالي انا؟ اذا انا حطيت لي جدول وسويت لي كل شيء، كيف هدي بالي؟ استعنت بجوجل، صرت ابحث ابحث ابحث، شريت لي كتب المرونة النفسية، كتب كل شيء سويته، بحثت قرأت كل اللي اقرأ اطبقه. بس مع ذلك في غصة بداخلي، في شيء كابتني بداخلي، إلى الآن ما أنام. أنام باليوم إذا مرة أنبسط أفرح أني أنا نمت في هذا اليوم ساعتين بس، ساعتين هذه كأني نايمة 10 ساعات عند الإنسان الطبيعي. أصحى أنا مبسوطة أني أنا قدرت أنام ساعتين، فأنا مبسوطة. بعد فترة رحت لدكتور ثاني، نفس الشيء، أهلي إلى الآن ما يدرون أنه أنا يعني قاعدة أعاني. المرة الأولى لما عانيت بعدين تحسنت، بعدين رجعت انتكست. هنا يوم انتكست أنا اضطريت أني أمثل على أهلي أنه لا، ترى أنا للآن متحسنة، خلاص ما فيني شيء. فكانت المرة الثانية أصعب من المرة الأولى، لأنه المرة الثانية ما أقدر أعبر. أنا في غرفتي أكسر، أبكي، أصرخ، أتألم، أتوجع، لكن إذا أنا فتحت باب غرفتي خلاص أنا هنا لازم أمثل أنه ترى أنا بخير وطبيعية، وأنه أنا أضحك، وأنه أنا ما فيني أي شيء، وأحاول قد ما أقدر ما حد يلاحظ علي التأثير هذا. كانوا يقولون إيش فيك هزيلة نحفانة، رياضة، أبغى أنحف، أقول لهم، كنت أضحك معاهم أقول لهم إيش فيكم، يعني بنت بتهتم بجسمها، وداخلي قاعد يولع نار، نار في داخلي، ما يدرون إذا أنا قفلت علي باب الغرفة إيش أواجه في غرفتي. رحت للدكتور نفسي المرة الثانية، ودخلت عند الدكتور، قلت للدكتور كل شيء. الدكتور هذا الله يعطيه العافية كان متجاوب معاي، كان حاس فيني. كنت أحس رغم أني قاعدة بعيدة عنه، لكن كنت قاعدة أحس أن الدكتور قاعد يطبطب علي، قاعد يطبطب علي بشكل أنا كنت محتاجته، بس بالكلام، بنظرات العيون. مجرد أنه تجاوب معاي هذه بحد ذاته عندي مرة شكرا أنك تجاوبت معاي، لأني أنا محتاج أحد يتجاوب معاي قبل أي شيء في الحياة. قال لي الدكتور أنه يعني الأمور واضح أنه عندك اكتئاب وقلق بسبب أنه التجربة اللي مريتي فيها سببت لك صدمة، فأنت جاك اكتئاب وقلق نتيجة الصدمة هذه. لكن حتى كان يطبطب علي يقول لي لا تخافين، عندك أرق ما في أرق يدوم بتنامين، عندك حزن ما في حزن يدوم بتفرحين، قاعدة تبكين ما في بكي يدوم بتضحكين. كان يقول لي كذا، كانت كلماته، كنت أبكي وأضحك بنفس الوقت، أبكي وأضحك مبسوطة من كلامه. كل ما قال لي شيء يخفف عني أبكي وأضحك من الفرحة. فكتب لي على خطة علاج حبوب نفسية. كأغلب العوائل في السعودية لما أنا أروح لأهلي أقول لهم أنه أنا قاعد أكل حبوب نفسية، هذه تشكل لهم كارثة. ليش حبوب نفسية؟ لا، بنتنا تاكل حبوب نفسية؟ أغلب العوائل في مجتمعنا كذا. فما قلت لأحد أني أنا أكل حبوب نفسية. صرت أكل الحبوب النفسية وأراجع مع الطبيب النفسي بدون لأحد يدري، ومع الوقت تحسنت، تحسن نومي، تحسنت نفسيتي، الحمد لله. الآن أنا وصلت، طبعاً مستمرة الآن على حبوب القلب، مستمرة على الحبوب النفسية إلى يومك هذا، لكن اللي فرق إنه أنا برا الغرفة نفس جوا الغرفة. أنا الآن مو مضطرة أني بغرفتي أبكي وأتوجع لما أفتح الباب أمثل أنه أنا بخير، لا، الحمد لله أنا بخير الآن، سواء إذا كنت أنا مع نفسي ولا إذا كنت أنا مع أهلي، أنا بخير، تغيرت نظرتي للحياة. الشيء اللي كان المفروض أقوله من البداية بس حبيت أخليه في النهاية، أنه أنا خليت من مرض القلب اللي جاني ومن ظروف الحياة القاسية اللي أنا تعرضت لها، خليت منها موهبة شغالة على تأليف كتاب. إن شاء الله ما باقي شيء وأنشر الكتاب. هي رواية سميتها حواء بقلب أعوج، بعنوان شوي غريب، لكن قصة العنوان أنه دائما يقولون أن المرأة مخلوقة من ضلع أعوج، وأنا انخلقت بعيب خلقي في القلب. فأضحك مع أهلي أقول لهم أنا مو بس انخلقت بضلع أعوج، أنا انخلقت بضلع أعوج وقلب أعوج، ونضحك. فاستوحيت العنوان الكتاب حواء بقلب أعوج، هي رواية تروي اللي حصل معي لكن بأسلوب شوي تشويقي أقدر أقول إن شاء الله يا رب، الله ييسر لي يا رب وأنشر الكتاب
إن شاء الله. يعني مع هالتجارب ومع التجربة هذه الطويلة والقصة اللي كانت يعني فيها العديد من التغيرات والحوسة واللخبطة، أنت الآن كيف وضعك من ناحية المرض الجسدي؟
إن شاء الله أنا طالبة جامعية الآن، فإن شاء الله متفقة مع الدكتور أنه في العطلة بإذن الله راح أسوي عملية قلب مفتوح، راح أزرع فيها جهاز منظم ضربات القلب في قلبي، بكذا بإذن الله ما راح أحتاج العمليات كل فترة.
وكيف وضعك بالجامعة؟
الحمد لله الآن مستقر وضعي وأفضل من أول. أول بسبب الظروف ما قدرت أكمل الجامعة واعتذرت منها، لكن الآن رجعت لها رجعة قوية بإذن الله، وقدامي طموح، قدامي هدف أبغى أوصل له.
طيب إيش السبب اللي يخليك إنه تبغين تشاركين تجربتك؟
الشيء اللي أبي أوصله بس إنه الحياة هذه اللي إحنا فيها أي شيء بسيط نواجهه نعمة من رب العالمين، ولازم البني آدم يحمد ربه على كل النعم. في نعم نواجه نمتلكها في حياتنا ما نشعر فيها، ما نستشعر إنها نعمة إلا لما نفقدها. لا تنتظرون لين تفقدون النعمة هذه عشان تحسون بقيمتها. حسوا بالنعم وهي بيدكم، حسوا فيها وأنتم تمتلكونها، لا تنتظرون لين تفقدونها.
لو كانت الطبيبة النفسية الأولى هذيك اللي حول لك لها طبيب الجهاز الهضمي وطبيب الجهاز الهضمي يسمعون القصة هذه، ايش تقولين لهم؟
الله يسامحكم، بس هذا اللي اقدر اقوله.
بالنسبة للأهل الآن اللي يسمعون القصة هذه، الأهل بمختلف يعني في حياتهم مختلفة، ايش ممكن تقولين لهم فيما يخص أبنائهم، يعني الأطفال اللي هم يعني مسؤولين عنهم؟
اهتموا في أبنائكم، اهتموا فيهم، احتووهم، لا تزرعون الخوف في قلوبهم، لا تحبطونهم. قد تبدر منكم تصرفات بالنسبة لكم بسيطة، لكن بالنسبة للابن تأثر فيه، جدا تأثر فيه. إذا اشتكوا من شيء صدقوهم، لا تكذبوهم، صدقوهم، وقفوا جنبهم، لأن ما في أحد يحتاج فعلا وقفة كثر الابن أو الابنة إذا مروا بأزمة صحية جسدية أو نفسية. ما أقدر أوصف قد إيش الابن أو الابنة إذا مر بأزمة قد إيش هو محتاج وقفة الأهل، لأن ما في مثل وقفة الأهل. لو يوقفون كل الدنيا مع ابنك أو بنتك ما في شيء بعظمة وقوفك أنت يا الأب أو الأم معاه، فخليكم بجانبهم.
طيب إذا أهلك يسمعون الحلقة هذه شو تقولين لهم؟
أهلي أنا ممتنة لهم جدا 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 إنهم صبروا معي، يعني تحملوني حقيقي، إنهم وقفوا معي. يعني أهلي صحيح في البداية ما كانوا مستوعبين، لكن طبيعي كأم وأب من شدة الحب، أو بابا إذا يسمعني أنا داري أنه من شدة حبك لي مو قادر تتصور أنه ممكن بنتك تتعرض لأزمة صحية، فأنا نسيت كل الأمور والعقبات اللي أنا واجهتها في البداية. أنا الآن ما أفكر إلا بنعمة وجودكم في حياتي. أنا الآن مو قدام عيوني إلا وقفتكم معي، ممتنة جدا 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 لأهلي اللي صبروا وتحملوا، كانوا جزء من علاجي حقيقي. أهلي وقوفهم جنبي إلى الآن كانوا جزء كبير 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 من تحسن حالتي ومن رجوعي للجامعة. كل كلمة يقولونها لي تشجعني، كل كلمة تحفزني، أنا ما أنساها، مستحيل أنساها، تبقى بداخلي تزرع قلبي. يعني يمكن قلبي صحيح تعبان، لكن قلبي قاعد يتعافى بوجود أهلي جنبي، فأنا ممتنة لهم جدا.
كيف الآن وضعك من ناحية، أنت لازلت تأخذين تزورين العيادة النفسية؟
إي نعم.
كيف الآن وضعك من ناحية نفسية؟
تحسن كثير الحمد لله، طبعا مستمرة على العلاجات على الحبوب إلى الآن، لكن تحسن كبير 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 جدا الحمد لله يا رب. تحسن من ناحية النفسية، والتحسن النفسي خلى حياتي تتحسن بشكل عام، درجاتي في الجامعة، علاقاتي مع الناس، نفسي ووجهي، حتى تعاملي شخصيتي، الحمد لله كل شيء تمام.
الله يعطيك العافية شهد.
الله يعافيك يا رب، يكفيكم شر الأمراض والأوبات.
اللهم أمين. شكرا لك، شكرا لوقتك ورغبتك في المشاركة.
حسن العفو.
في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
شكرا، شكرا لاستماعك، الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، شكرا لك شهد. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة عما تحبون. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا وسام بن جيفان، وكنتم مع وجدان.